صحبه
صحبه
نور لمن ضل الطريق فيهتدي
فيهتدي
فالخير كل الخير جاء بوحيه
محمد
من غيره لنا أسوة به نقتدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه، ونحن الليلة على موعد مع ترجمة للإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام السنة وجبل الصبر. والسنة ابتداء، واسمحوا لي أن أستهل الترجمة للإمام بهذه الكلمات، السنة هي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. أرجو أن لا تنسوا هذه الجملة الأولى في ترجمتنا لإمام أهل السنة، السنة هي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان، ولا زال كلام الشيخ الإسلام، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. كلام غالي قوي، عاوز تصحصح معايا في محاضرة الليلة دي. أنا بقول من أمتع المحاضرات اللي أنا بقولها طوال حياتي الدعوية، أنا تكلمت فيها كتير وترجمت للإمام أحمد أكثر من مرة، بس والله لا أمل، والله لا أمل، وأنا مستعد أن أذكر هذه المحاضرة كل أسبوع إلى أن ألقى الله. فالحديث عن الإمام أحمد قربة إلى الله وطاعة إلى الله عز وجل، لأن الحديث عن الإمام نصر للسنة وعلامة حب إن شاء الله للسنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. السنة هي حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. السنة هي الباب العظيم الذي من فتحه كان إلى الله تبارك وتعالى من الواصلين، تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم. السنة تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم وبأيمانهم. إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم، قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأهل السنة هم أهل الهدى، هم أهل الهدى ودين الحق، وهم أصحاب العلم النافع. ركز معايا، وهم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره وأقواله ولم يعارضوها بالشبهات. أهل السنة هم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وحدوده ولم يضيعوها بالشهوات. أهل السنة هم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره فلم يضيعوا أخباره بالشبهات. وأهل السنة هم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وحدوده ولم يضيعوها بالشهوات. فلهم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولهم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. أهل السنة أضاء لهم نور الوحي المبين، فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون. أهل السنة صحبوا أنفاس رسول الله وإن لم يشرفوا بصحبة نفسه الزكية الطاهرة. أهل السنة الذين صحبوا أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يشرفوا بصحبة نفسه الزكية الطاهرة. ونحن الليلة يا أحبابي على موعد مع إمام أهل السنة، يا لها من منقبة. أنا تعمدت أن أبدأ بهذه المقدمة في فضل السنة وما كانت السنة لتهيئ قلبك وعقلك للحديث عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، الذي عرضت له الدنيا فأباها، الذي عرضت له الدنيا فأباها، وعرضت عليه البدع فنفاها. إنه شيخ الإسلام والمسلمين في زمانه وبعد زمانه. اسمع، إنه أئمة في إمام. والله، وحأؤكد هذا المعنى الليلة، مش مجرد كلام عاطفي. إنه أئمة في إمام. ومن باب الأمانة يعني أنا أتكلم عن الإمام وقد شرفني الله برؤيته في الرؤية،
الله،
فأنا أتكلم عنه كأني أراه ورب الكعبة الآن. إنه أئمة في إمام، أئمة في إمام، فهو الحافظ الحجة الذي كان إماما في الحديث وضروبه، وإماما في الفقه ودقائقه، وإماما في الزهد وحقائقه، وإماما في الورع وطرائقه، وإماما في السنة بجميع أقسامها، وإماما في العقيدة بكل أصولها وفروعها. هقول تاني، كان إماما في الحديث وضروبه، وإماما في الفقه ودقائقه، وإماما في الزهد وحقائقه، وإماما في الورع وطرائقه، وإماما في السنة بجميع أقسامها، وإماما في العقيدة وما أقل الأئمة في العقيدة، وإماما في العقيدة بأصولها وفروعها. إنه الإمام الذي بذل نفسه وروحه للزود عن حياض السنة المطهرة، الذي لم يتردد قط في أن يقدم نفسه دفاعا عن الحق. إنه الجبل الراسخ الذي لا تزعزعه الأهواء ولا تميد به العواصف. إنه الرجل الذي أراني ورب الكعبة وأنا أتحدث عنه كأني أتحدث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين صحبوا نفسه وأنفاسه، الذين صحبوا نفسه الزكية الطاهرة بأبي وأمي وأنفاسه. فلقد كان إمامنا لا يحيد عن السنة قيد أنملة في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أتكلم عنه وأنا أشعر ورب الكعبة ببهجة تملأ قلبي وبسرور يملأ علي أعضائي وأركاني، فما أجمل وأرق وأروع أن نتحدث عن هذه المثل والنماذج في زمن قل فيه القدوة والمثال. ولد الإمام أحمد وأنا في الحقيقة لا يعني لي طريقة كما يقولون، لا أحب أن أترجم للإمام ترجمة معهودة معروفة، ولد سنة كذا وطلاب كذا ومشيوخ كذا وأكتفي بهذا أبدا. أنا أريد أن أجعل من كل معلومة أقدمها لأبنائنا وإخواننا معلومة تجدد الإيمان في القلب. أنا أربط كل معلومة أقدمها بقضية الإيمان، فأنا لا أريد أن تكون الترجمة جافة في كلمات يستطيع أي طالب أن يراجع الآن أي مرجع من مراجع التراجم ليقف على ترجمة الإمام أحمد. لا، أنا يعنيني أن أجدد الإيمان في قلوب أبنائنا وأجيالنا، وأنا أتحدث عن إمام من أئمة أهل السنة الذين قمع الله بهم البدعة ونصر بهم السنة وجدد بهم الإيمان بل والدين، وأكررها ثالثة بل والدين. ولد الإمام أحمد في السنة 64 بعد 100، يعني في القرون الخيرية الأولى. ولد الإمام أحمد سنة 164 هجرية، تنساش بقى التاريخ الجميل ده، في السنة 64 بعد 100 الأولى في بغداد. في بغداد، اسمع، فهو بغدادي المولد وبغدادي النشأة وبغدادي الوفاء. يلا عشان ما تنساش بقى أن ولد في بغداد وعاش في بغداد، رحل إلى الدنيا كلها كما سبين ثم عاد إلى بغداد ثم مات في بغداد. أسأل الله أن يفرج كرب بغداد وكرب العراق وكرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي لو ما كان في بغداد إلا إن يبقى فيها الإمام أحمد ليكفي على، يعني لنحب بغداد ولنحب أهل بغداد ممن ساروا على ضرب الإمام، ما يكفيش؟ والله يكفي. يبقى الإمام أحمد رحمه الله ولد في السنة 64 بعد 100 الأولى في بغداد، فهو بغدادي المولد، بغدادي النشأة، بغدادي الوفاة. لما بلغ الثالثة من عمره 3 سنين توفي والده الذي كان هو الآخر في 30 من عمره. دي معلومة جديدة عليه، يعني أبو الإمام أحمد مات في ريعان شبابه سنه 30 سنة، ولد الإمام وتوفي والده في 30 من عمره، وكان الإمام في هذا الوقت في 3 من عمره. فلما توفي والده تولته أمه بالتربية والرعاية، أمه جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فكم من أم إذا وضعت في الميزان فهي بآلاف الرجال، منهن أم إمامنا الإمام المبجل، تولته أمه بالتربية والعناية والرعاية، وكانت تحمله على كتفها لتذهب به إلى الكتاب حتى حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره. وبالمناسبة أسأل الله أن يجزي أمي أنا عمي أيضا خير الجزاء. أمهات فلاحات لكنهن قدوات ورب الكعبة، قدوات. لا أنسى أمي جزاها الله عني خيرا ويتحملني على كتفيها وأنا في 3 أيضا من عمري، والله لا أنسى هذا المشهد كأنه أمام عيني الآن. وتذهب في قرية المتواضعة دموه حين ينزل المطر على أرضها، يعني يصعب على أي إنسان أن يمشي في الشوارع والطرقات، وهي لا تكل ولا تمل من أجل أن تذهب به إلى شيخ الشيخ مصباح رحمه الله تعالى لنحفظ كتاب الله الذي من الله به علينا وأنهينا حفظه في 8 من أعمارنا في سن مبكرة فضل الله. فكم من أمهات فضليات إذا وضعن في الميزان فهن بآلاف الرجال. فأم الإمام أحمد حملته في 3 من عمره إلى الكتاب، فحفظ القرآن الكريم كله في سن مبكرة، وتعلم القراءة والكتاب. ثم نبغ الإمام نبوغا مبكرا، وأهل النبوغ يظهر عليهم النبوغ في مثل هذه السن المبكرة من الصغر، تظهر عليه علامات النبوغ. وبدأ الإمام بدراسة الفقه والشريعة والحديث على يد هشيم بن بشير رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تعلم الفقه والشريعة والحديث في أولى أيامه على يد شيخه هشيم بن بشير. ولما بلغ الإمام 18 من عمره المبارك تفرغ الإمام لدراسة علم الحديث. خلي بالكم يا شباب، أنا أريد الليلة أن أعلي الهمة، أن أعلي همة الطلاب، الهمة التي فترت بل وأصبت بالمرض، وقلما تجد الآن طالبا ذا همة. لما بلغ 18 من عمره تفرغ الإمام لدراسة علم الحديث، ورأى الإمام في هذا السن، خلي بالك هو 18 سنة، رأى أنه لم يبق أحد من شيوخ بغداد إلا وقد أخذ كل ما عنده من حديث النبي. 18 سنة ما فيش شيخ في بغداد ما كتبش عنه الإمام أحمد كل ما عنده من الحديث. 18 سنة دول الأئمة. الإمام الشافعي 9 سنين، ويريت والله برضه نبقى نترجم للشافعي والأبي حنيفة والمالك، للأئمة الكبار دول اللي بنسمع الآن بعض أولادنا ممن لما تنبت لحاهم بعد يطعنون فيهم وينالون منهم. وتسمع ابنا صغيرا من أبنائنا يقول أبو حنيفة وأنا أقول، ويقول أحمد وأنا أقول، والله إنها لمصيبة، والله إنها لمصيبة. وقد سمعت بأذني، والله بأذني، وتسمعون على بعض الشاشات، قال مالك وأنا أقول، قال ابن تيمية وأنا أقول. عم بالراحة شوية، خنقتنا راجل. والله يعني راح تعب تعب، وممكن ينتقد ويطعن في الأئمة الكبار، وابن حجر ايه، وابن زلط ايه، بيقولوا كده دلوقتي، وابن باز ايه، وابن جاز ايه، سوء أدب وقلة تربية وسبب خذلان في الدنيا والآخرة إن لم يرجع إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الأدب. في 18 من عمر الإمام لم يجد عالما من علماء بغداد إلا وقد أخذ عنه الإمام كل ما عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر الإمام في الرحلة لطلب الحديث، الله الله الله، وسنه 18 سنة، فكر في الرحلة لطلب الحديث، فرحل إلى بلاد كثيرة. هو في بغداد، رحل إلى البصرة، كل ده لسه في بلاد العراق، وكانت تسمى في هذا الوقت ببلاد الشام. رحل إلى البصرة لعله يجد حديثا جديدا لم يكتبه عن شيوخ بغداد عند شيوخ أهل البصرة. ثم رحل إلى الكوفة، ثم رحل إلى مكة، ترك بقى بلاد الشام وذهب إلى مكة، ثم رحل إلى مكة، ثم عاد من مكة إلى المدينة، ثم إلى الجنوب، نزل إلى اليمن، الله أكبر، ثم رحل بعد ذلك إلى الغرب، إلى المغرب، ثم عاد بعد ذلك إلى أقصى الشرق، إلى فارس وخراسان. خلي بالك ما فيش طيران، اوعى تنسى، ما فيش عربيات مكيفة، ما فيش عربيات من أصل. أحيانا يجد دابة يركبها، اسمع اللي بقوله، أحيانا يجد دابة يركبها، وأحيانا لا يجد دابة ليركبها لقلة النفقة معه، فكان يمشي على قدميه. خلي بالك عشان احنا متدلعين، والله متدلعين. ليه الواحد مننا قاعد ومشغل مكيف والشاي، وبعد الشاي النسكافيه، وبعد النسكافيه حاجة ساعة، وما فيش فايدة، ما فيش فايدة. اللهم علمنا وفهمنا يا رب.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة.
عدنا بفضل الله.
لا يجد ما يركبه فيمشي على قدميه. من بغداد للبصرة للكوفة لمكة للمدينة وبعدين ينزل لليمن وبعدين يطلع على أقصى الشرق يروح فارس يروح خراسان وبعدين يجي على أقصى الغرب يطلع على بلاد المغرب يروح المغرب يبحث عن حديث لم يكتبه ولم يسمعه. أي همة هذه أيها الأفاضل؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. هو ده الإمام، ما اللي بتفكر ده ما يطلعش إمام. الجهد ده لا يخرج لنا إماما. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساء. صاحب الهمة الكبيرة يتعب معه مش بدنه، لا يتعب بدنه وأهله ومن حوله. لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل ولا يعرف الراحة. وإن نام والله يسرق النوم سرقة. سرقة مشروعة طبعا، أصحيكم بس عشان نعرف الموضوع. لم يترك الإمام الرباني، هو ده اللي يتقال عليه إمام رباني فعلا. أي والله لم يترك الإمام الرباني لحظة من شبابه إلا وحرص أن يسمع فيها حديثا عن رسول الله. الله، شوف انت حرص على انك تسمع ايه. الامام ما كانش بتعدى عليه دقيقة، لا ابالغ اخواني، مش دقيقة يعني لتضخيم النحرق، لا دقيقة على سبيل التحقيق، لا تمضي عليه دقيقة الا ويحرص فيها ان يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم او يصحح حديثا، صحح سندا أو متنا. ورحل في سبيل هذه الغاية الشريف إلى أدنى الأرض وأقصاها كما ذكرت لكم. إن لم يجد ما يركبه فورب الكعبة يمشي المسافات الطويلة على قدميه حتى تشققت قدماه وضعف بدنه جدا، إلا أن ألمه كان يزول وكانت سعادته تكتمل بعد رحلة شاقة طويلة إن سمع فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من قبل أو لم يكتبه من قبل. حتى لقيه رجل يوما فقال له: يا أبا عبد الله، مر إلى الكوفة ومر إلى البصرة، فإلى متى؟ واحد بيقول له: أنت يعني من مكان لمكان لمكان طالع لا تستقر ولا تثبت، فإلى متى؟ حد إمتى؟ فسكت الإمام. فقال له الرجل: هل إذا كتب الرجل 30,000 حديث لا يكفي؟ تبقى كتب الآن أكثر من 30 أمشك كده. فسكت الإمام. فقال الرجل 60,000؟ فسكت الإمام. فقال الرجل 100,000؟ فصمت الإمام ثم نظر إليه وقال له حينئذ يعرف شيئا، 100,000 حديث؟ الإمام سكت كده وقال له حينئذ يعرف شيئا. هم دول كبار يا إخوانا، هم دول كبار. أنا سبحان الله النهاردة شوف بس أي أخ من إخواننا الدعاة اللي موجودين على الساحة لما بيقدم في درس أو بيقدم في فضائية، كلنا بلا استثناء شوف بنقدم إزاي وإخواننا بيقدمون إزاي. بسم بالله حاجة تبكي القلب. وأنا بقول دايما كلما عرضت نفسي على إمام من أولياء الأئمة أشعر بأنني قزم، قزم صغير جدا بالمقارنة إلى هؤلاء الفحول الكبار. عشان كده دايما بقول صاحب الأطهار والأخيار من الأموات والأحياء لتعرف قدرك ولتعرف وزنك. يستطيع واحد مذيع جاهل، جاهل، جاهل بالقرآن، جاهل بالسنة، جاهل بالأصول، لا أقول ذلك قدحا والعذب الله، إنما أقول ذلك على سبيل التحقيق، مذيع جاهل بالقرآن، جاهل بالسنة، جاهل بالأصول، جاهل بالقواعد الكلية، جاهل بمقاصد الشريعة، جاهل باللغة العربية، جاهل بالناسخ، بالمنسوخ، بالمحكم، بالمبين، بالمفصل، بالعام، بالخاص، ما يعرفش حاجة. ويستضيف رجلا يتكلم ويعرف بما لا يعرف، لا يتقي الله، يطعن في السنة ويطعن في الأركان ويطعن في الثوابت ويشكك في البخاري ويطعن في الشفاعة ويطعن في، والرجل جالس كأنه أمام العالم الجهبذ الذي أتى بما لم يأتي به الأوائل. والأمة تفتن إلا من رحم الله، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. قال ولده صالح ابن الإمام أحمد رأى رجل مع أبي محبرة، محبرة التي كانوا يدونون بها الحديث، فقال له يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين ولازلت أرى معك المحبرة؟ فقال الإمام كلمته الجميلة التي تحفظونها جميعا، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. هذا درس لطلاب العلم، لنا جميعا، لنا جميعا، ألا نتكبر على الطلب في أي مرحلة من المراحل، ألا نتكبر على الطلب في أي مرحلة من المراحل. أن البعض قد يتصور أنه في مرحلة معينة قد بلغ الحد الذي لا يستزيد بعده، لا سيما إذا انتهى من شهادة الماجستير مثلا أو شهادة الدكتوراه، قد يتصور أنه قد وصل إلى مرحلة قد انتهى معها طلب العلم. والله جل وعلا يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب زدني علما، وهذا الأمر ممتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقى ربه عز وجل، مع المحبرة إلى المقبرة. لا تنسى هذه الكلمات الجميلة. ظل الإمام أحمد رحمه الله تعالى طالبا لعلم الحديث إلى أن صار، خلي بالك من المصطلحات اللي أنا هقولها، إلى أن صار محدث المتفقهين، محدث المتفقهين وفقيه المحدثين، إلى أن صار محدث المتفقهين وفقيه المحدثين وإمام أهل السنة في عصره وبعد عصره أجمعين. حتى قال ولده عبد الله، قال عبد الله بن الإمام يا أحمد اسمع، قال لي أبي يوما، خلي بالك الإمام أحمد بيقول له، بيقول له يا عبد الله خذ أي كتاب شئت، الإمام أحمد بيقول لولدي عبد الله خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت أن تخبرني وتسألني عن الإسناد حتى أخبرك بالكلام. رحمه الله قال: يا عبد الله خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت أن تسألني عن الإسناد حتى أخبرك بالكلام. ولا شك ولا ريب أن أعظم دليل على علم الإمام أحمد وعلى أنه محدث المتفقهين مسنده المبارك العظيم، فالمسند هو المورد الثجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كاد أن يضم كل ما ورد في كتب السنة إلا قليلا إلا قليلا، فهو المورد الثجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وبعض التابعين. وقد اختلف العلماء في عدد أحاديث مسند الإمام أحمد، فمنهم من يرى أن عدد الأحاديث في مسند الإمام أحمد تتراوح بين 28,000 و29,000، بل وقال أبو بكر ابن مالك إن جملة ما وعاه المسند 40,000 حديث، بل وقال الإمام أحمد نفسه لقد جمعت المسند من أكثر من 750,000 حديث، جمعت المسند من أكثر من 750,000 حديث، من أكثر من 750,000 حديث جمع الإمام أحمد من بينها المسند. وأنتم تعلمون أن المسانيد تختلف عن كتب السنن، فكتب السنن مبنية على أبواب الفقه، كتب السنن مبنية على أبواب الفقه ومبنية على أبواب السيرة، مبنية على أبواب الاعتقاد إلى غير ذلك، أبواب الإيمان. أما المسانيد فهي مبنية على مسانيد الرجال، فهو يذكر صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فيقول مسند عمر، مسند أبي بكر، مسند أبي هريرة، ويجمع فيه كل الروايات عن هذا الصحابي الجليل في جميع الأبواب، في أبواب الإيمان وأبواب السيرة وأبواب الفقه وغيرها. فطريقة جمع المسانيد تختلف عن طريقة جمع السنن كما هو معلوم لطلبة العلم. وقد أولى الإمام أحمد المسند عناية عجيبة، ومع ذلك، وهذا مهم جدا الذي سأذكره الآن، ومع ذلك أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده مصداقا لقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يوجد كمال لكتاب على وجه الأرض قط إلا للقرآن. فلقد وقع في المسند الضعيف، بل ومن أهل العلم من قال والموضوع، لكن من باب الأمانة العلمية فإن الروايات الموضوعة التي وجدت في المسند ليست من رواية الإمام أحمد، بل وليست من الزيادات التي زادها ولده عبد الله على المسند، ليست من رواية الإمام أحمد ولا من رواية ولده عبد الله، إنما هي من الزيادات التي أضيفت على المسند بعد ذلك كما قرر ذلك خاتمة الحفاظ والمحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الممتع القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، كتاب رائع جدا، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. ورد فيه الحافظ ابن حجر على شيخه الحافظ العراقي ورد الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب على شيخه الحافظ العراقي، وبين الحافظ ابن حجر أن الموضوع في المسند ليس من رواية الإمام أحمد، بل ولا من رواية ولده عبد الله بن أحمد، فلقد كان الإمام أحمد يجل الحديث جدا ويجل أهل الحديث إجلالا كبيرا، ويقول عنهم أصحاب الحديث أمراء العلم، ويقول عنهم أصحاب الحديث أمراء العلم، ومن عظم أصحاب الحديث عظم أو عظم في عين رسول الله. من يقول كده؟ من عظم أصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الحديث أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل عن حديث معاوية في الصحيحين، وهو موجود أيضا في المسند بسند صحيح، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال الإمام أحمد حين سئل عن هذا الحديث: إن لم تكن هذه الطائفة منصورة هم أصحاب الحديث، فما أدري من هم. إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فما أدري من هم. ولذا أيها الأفاضل أقول كان الإمام أحمد بجدارة محدث المتفقهين، ومسنده أعظم دليل عملي على هذا، ولا يتسع الوقت بلا شك للحديث أكثر وأطول من ذلك عن مسند الإمام أحمد. ومن أراد أن يراجع كلام الحافظ ابن حجر في القول المسدد عن في الذب عن مسند أحمد سيقرأ كلاما نفيسا جدا، وسيشعر بمتعة عالية. وكان الإمام أيضا كما ذكرت فقيه المحدثين، لأن بعض الناس يتهم أهل الحديث بالجهل في الفقه، وهذه شنشنة خطيرة. يقول لك المحدث لا يفقه شيئا ولا يفهم شيئا، هو معه أصول الدين، معه القرآن والسنة، وهل العلم إلا قال الله قال رسوله، وهل الدين إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمام كان أيضا فقيه المحدثين، مع أن الإمام لم يترك كتابا في الفقه كما ترك كتابا في الحديث، لكنه قد أجاب عن 60,000 مسألة بآية وحديث. ومن راجع منكم المغني لابن قدامة وقف على هذه الحقيقة، أجاب عن 60,000 مسألة بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع المغني لتقف على إجابات وأقوال وفتاوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو فقيه دقيق النظر، عظيم الحيطة جدا، كثير الورع، كثير الورع، زاده القرآن والسنة. وإن أعظم ما يخشاه الإمام أحمد أن يأتي بحكم أو أن يقرر حكما ليس لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شايف الإمام يعني كان يتردد 1,000 مرة في أن يفتي أو أن يقول حكم من الأحكام، ويخاف أن يكون هذا الحكم ليس من أحكام الكتاب ولا من أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ممن قدم بين يدي الله ورسوله. شايف الجرأة اللي احنا فيها الآن، شايف الجرأة اللي احنا فيها الآن بالمقارنة إلى هؤلاء الأئمة النهاردة. يعني أجد عندي أنا من الجرأة على الحديث في قضايا والله العظيم يتردد الإمام أحمد في الحديث عنها 1,000 المرات، بل ولو عرضت مسألة من المسائل التي نتجرأ في الحديث عنها الآن على عمر بن الخطاب لجمع له الصحابة من أهل بدر. والله لا أقول ذلك مبالغة، والله لا أقول ذلك مبالغة، قد تعرض مسألة على الواحد منا الآن فيتجرأ بالخوض فيها والحديث عنها، ولو عرضت نفس المسألة على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من أهل بدر ليستشيرهم فيها.
وهذا إن دل فإنما دل على قلة ورعنا مع قلة علمنا وكثرة جهلنا. فالعالم هو الذي يخشى الله، ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، العالم هو الذي يخشى الله. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية يا أرحم الراحمين. لخص شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة الإمام أحمد في الفقه، وهذه قاعدة معروفة في الفقه الحنبلي بصفة عامة، قاعدة تقول: توقيف في العبادات وعفو في المعاملات، توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. معاملات فيها سعة، لكن العبادات الأصل فيها الإيه؟ التوقيف. العبادات الأصل فيها التوقيف. يعني أنا الآن وأنا أقول صيغة التشهد أقول: وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن دي عبادة، والأصل فيها التوقيف. في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الأصل فيها التوقيف. والعبادات ولا المعاملات الأصل فيها العفو، توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. فالإمام أحمد إمام فقيه دقيق النظر، عميق الفهم، عظيم الحيطة، كبير الورع، شديد الزهد، زاده القرآن والسنة، ويخاف جدا أن يقرر حكما ليس لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول شيخنا ابن القيم: لقد بنى الإمام أحمد فقهه على خمسة أصول، لقد بنى الإمام أحمد فقهه على خمسة أصول. الأول: النصوص القرآنية والنبوية، فإذا جاء النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أفتى به الإمام، ولا التفت أبدا إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. الأصل الثاني: فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة رضي الله عنه، وكان ليقدم على فتاوى الصحابة بعد القرآن والسنة عملا ولا رأيا ولا قياسا. الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنه في مسألة، وما أكثر اختلافهم في كثير من المسائل، قدم الإمام أحمد واختار أقرب أقوال الصحابة إلى الكتاب والسنة. الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والضعيف، بس خلي بالك من الكلام، الأخذ بالمرسل والضعيف. إذا لم يكن في الباب شيء صحيح فهو يرجح المرسل والضعيف على الرأي والقياس، يقدم المرسل والضعيف على الرأي والقياس. الخامس بقى، الأصل الخامس: القياس. وكان يستخدم القياس مضطرا إذا لم يجد في المسألة نصا من قرآن أو نصا من السنة ولا قولا من أقوال الصحابة ولا أثرا مرسلا أو حتى ضعيفا، يقول بالقياس، فيستعمل القياس حينئذ للضرورة مع كراهته لذلك. وكان الإمام أحمد يقول: الخبر الضعيف عندي خير من القياس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يضبط هذا الكلام عن الإمام أحمد ويقول: والضعيف عند أحمد قسيم الصحيح، والضعيف عند أحمد قسيم الصحيح، فهو قسم من أقسام الحسن، هو قسم من أقسام الحسن. يعني الضعيف عند الإمام أحمد قسم من أقسام الحسن. فالإمام كان يقدم الضعيف الذي هو قسم أو قسم الصحيح وقسم من أقسام الحسن على الرأي وعلى القياس. ولا شك ولا ريب إن كان الإمام محدث المتفقهين وفقيه المحدثين فهو في باب الاعتقاد إمام الأئمة في الأصول والفروع، في الأصول والفروع. فالإمام يؤمن بالله تعالى إيمانا صافيا خالصا نقيا ثابتا يثبت كل ما أثبته الله لذاته وأثبته له أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤمن الإمام أحمد بجميع صفات الحق تبارك وتعالى من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يتسع الوقت لذكر مئات المسائل ومئات الأدلة على صفاء ونقاء عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في باب خطير زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، كباب ومبحث الأسماء والصفات في معنى اليد، في معنى الوجه، في معنى النفس، في معنى الاستواء، في معنى كلام الله تبارك وتعالى، في قدرة الله عز وجل، في معنى الإرادة، في معنى غضب الله، في معنى رضا الله، في معنى القضاء والقدر، في معنى الإيمان، في معنى الإسلام، في معنى الإحسان، كقول الإمام في مرتكب الكبيرة وقوله في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، إلى غير ذلك من أقوال الإمام الرائعة التي لا يتكلم في مسألة من هذه المسائل الكبيرة إلا بدليل من كتاب الله أو من كلام رسول الله بفهم دقيق جدا ووعي عميق. ولم يخرج الإمام أو يبتعد قيد أملة كما قلت في هذه المسائل ولا في غيرها عما كان عليه سلف الأمة الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا تعرض الإمام أحمد، وخلي بالك بقى ما عرفش أقول الكلام ده دلوقتي ولا خليه للمحاضرة الجاية، فتنة خلق القرآن، أكمل ولا؟ طيب. وهذا ما عرض الإمام لكثير من الأذى، وأرجو أن تركزوا معي جيدا في أخطر وأعصف فتنة تعرض لها الإمام، ولا أبالغ إن قلت تعرضت لها الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو خلنا لأكون دقيقا في الألفاظ، من أخطر وأعصف المحن والفتن التي تعرضت لها الأمة، وهي فتنة خلق القرآن التي كانت سبة الدهر، وتلطخ بها ثلاثة من الخلفاء العباسيين متعاقبين، المأمون والمعتصم والواثق. قضية غريبة، كلما جلست على الكتب مجاهدا نفسي مجتهدا في الوقت ذاته أن أفهم الأسباب لهذه المحنة، لهذه الفتنة التي سفكت فيها الدماء وقتل فيها من قتل وسجن فيها من سجن وعذب فيها من عذب من الأئمة الكبار، لا أجد سببا إلا العناد والكبر والإعراض عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة الأطهار من أصحاب النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. حين أراد المأمون الذي اطلع على كثير من الكتب المترجمة عن اليونان وأعجب بكثير منها، ثم ازداد عجبه جدا بفكر المعتزلة واصطفى جلساءه منه، وكان على رأس هؤلاء أحمد ابن أبي دؤاد، وأرجو من شبابنا أن ينتبه ليقف على هذه الفتنة. أحمد بن أبي دؤاد ولاه المأمون القضاء في الدولة العباسية، وتبنى المأمون آراء ابن أبي دؤاد، والمصيبة أنه أراد أن يكره الناس عليها وأن يلزم الناس بها، وازدادت المصيبة حين أراد أن يلزم العلماء بها. يعني لم يكتفي بأن يقتنع هو بآراء الرجل وبأفكاره، بل أراد أن يلزم عامة الناس بها وهو الخليفة، وازدادت المحنة حين أراد أن يلزم الأئمة والعلماء الكبار بأفكار وآراء أحمد بن أبي دؤاد وهو رأس من رؤوس المعتزلة. وتعرض العلماء لفتنة عظيمة جدا بسبب إعراضهم واعتراضهم على فكر وآراء ابن أبي دؤاد من باب إحقاق الحق، وأسأل الله أن يجعلني ممن ينطقه ربه بالحق الذي يرضيه. فرقة المعتزلة أقولها لله وقفت بشدة ورجولة وصلابة ضد أعداء الإسلام، وجاهدت في ميادين الجهاد جهادا يذهل اللب، لهم صولات وجولات تذهل اللب وترضي الرب. أقولها لله، ربنا رزقنا العدل. لهم صولات وجولات في ساحات الجهاد في محاربة أعداء الدين، أقول صولات تذهل والله اللب وترضي الرب سبحانه وتعالى، إلا أنهم غلبوا العقل، إلا أنهم غلبوا العقل وجعلوه أساسا لكل بحث وأصلا لكل مسألة أو مناظرة. فإذا جاء نص قرآني أو نبوي أرهق النص تأويلا حتى ينسجم النص مع عقولهم هم، ثم أحدثوا أخيرا بعد هذا المنهج هذه البدعة الخطيرة التي تقول بخلق القرآن، والتي كانت سبة الدهر كما أقول. وكان أول من أظهر هذه البدعة رجل يقال له الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال يقول عن الجعد بن درهم: مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأظهر مقالته بخلق القرآن في أيام هشام بن عبد الملك، فحبسه خالد القسري وهو أمير العراق لهشام بن عبد الملك، وصلى خالد القسري يوم عيد الأضحى ثم قال للناس في آخر خطبة: انصرفوا وضحوا، تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. فنزل من الصلاة وقتله هذا الضال المبتدع الذي قال الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، وهو أول من قال بهذه الفتنة لفتنة خلق القرآن. المحنة ازدادت جدا في أيام المأمون، وحمل المأمون كما ذكرت علماء الأمة على القول بخلق القرآن حملا وقهرا وقصرا وإلا، فالقتل أو السجن مدى الحياة. يا إلهي، كيف العلماء تعرضوا سبحان الله للمحن وللفتن على مدى التاريخ، وقد استجاب أكثرهم للقول بخلق القرآن خوفا على حياتهم وخوفا على أنفسهم. والله تبارك وتعالى قل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الرجل على النطق بالكفر فلا حرج ولا إثم عليه ما دام قلبه مطمئن بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وثبت الله إمام السنة الإمام أحمد، ثبت الله قامع البدعة، وقال كلمته الجميلة: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فأمر الخليفة المأمون أن يأتوا إليه بالإمام أحمد، لا إله إلا الله، فقيدوا الإمام بالسلاسل والأغلال. أحمد يقيد، أحمد بن حنبل يقيد بالأغلال، وأتوا بالإمام مقيدا بالسلاسل والأغلال حتى أوقفوه بين هذه الخليفة بين هذه المأمون. معذرة، قيدوا بالأغلال ليوقفوا بين هذه المأمون، لكن انظروا إلى كرامة الإمام أحمد، انظروا إلى كرامة هذا الإمام التقي النقي الورع. وهم جايبينه في الطريق مركبينه على جمل كتفينه بالحديد. إمام أحمد ضعيف البنية جدا، ضعيف البنية جدا، وطلبوا للعلم وسفره أضعفه وأكثر وأكثر. فهم جايبينه مركبينه على بعير مكتفينه بالأغلال. مر عليه رجل من ربيعة يقال له جابر بن عامر، سلم على الإمام وقال له: إيه يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب الناس فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإن لم تقتل تموت، وإن عشت عشت حميدا. قال الإمام: فقوى كلامه عزمي على ما أنا فيه. يقول: خلي بالك بقى، فلما اقتربنا من منزل الخليفة، من منزل المأمون، جاءني خادم في قصر الخليفة، خادم خارج من القصر نفسه يشوف الإمام أحمد. فأول ما رآه الخادم من قصر الخليفة قال له ايه وهو يمسح دموعه حينما نظر اليه بكى. فقال الامام وهو يمسح دموعه: يعز علي يا ابا عبد الله ان المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وانه يقسم بقرابته من رسول الله لئن لم تجبه الى القول بخلق القران لاقتلنك بذلك السيف. يعني الخادم نقل له ما يجري في القصر. فماذا صنع الامام؟ جث الامام احمد على ركبتيه ورفع راسه الى السماء وقال: سيدي الله، سيدي، غر حلمك هذا الفاجر، غر حلمك هذا الفاجر، يقصد المأمون، سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. فلم تمض الليلة حتى صرخ أهل القصر وقالوا: مات المأمون. في نفس الليلة، في نفس الليلة، لا إله إلا الله. ولكن المأمون قد أوصى لأخيه المعتصم، أخ رقم 2، بأن يستمر في الفتنة وفي اختبار العلماء وإجبارهم على القول بخلق القرآن. يبقى ربنا كفى الإمام شر المأمون، خلاص، اللي كان ماسك السيف ومستني الإمام يدخل علشان يقطع رأسه. سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. فوالله ما مضت الليلة حتى صرخ أهل القصر: مات المأمون. وتولى المعتصم. لكن المأمون أوصى المعتصم بأن يظل مقربا لأداة الفتنة وللمحرك الفتنة لأحمد بن أبي دؤاد، وأصدر المعتصم أمرا بسجن الإمام أحمد. فقال الإمام: الحمد لله، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هكذا قال الإمام، السجن أهون من السيف ومن ضرب الصوت، كان الإمام يخشى من فتنة الصوت. حتى قال له في السجن قاطع طريق، في السجن قاطع طريق، قال له: أنت خايف من إيه؟ قال له: أنا لا أخاف إلا من الصوت. قال له: ما تخافش. قاطع الطريق بيعلم الإمام، قل له: ما هو إلا صوت أو صوتان ولن تشعر بشيء، صوت أو اتنين ومش هتحس بحاجة. أشوف، سبحان الله، أهل خبرة بقى هنا، فسألوا أهل الذكر. المهم قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شباب، سجن الإمام أحمد في عهد المعتصم 28 شهرا، 28 شهرا والإمام في السجن، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كل يوم يطلعوه من السجن ينظروه ويناقشوه فيلقمهم حجرا بل أحجارا ويسكتهم، ولا يتكلم ابن أبي دؤاد إلا بقوله: يا خليفة، أيها الخليفة، هذا ضال مبتدع، أيها الخليفة، هذا ضال مبتدع، ما تنظروه، ما تناقشوه، أقيموا عليه الحجة، هذا ضال مبتدع. الإمام أحمد حين دخل على المعتصم وهو مكبل بالأغلال والقيود يقول الإمام: وقد أثقلتني القيود، فمكثت قليلا ثم قلت له: أتأذن لي في الكلام؟ فقال له المعتصم: تكلم. فقال الإمام: إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت هنية ثم قال: دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الإمام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له الإمام: إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. فقال المعتصم لولا أنني وجدتك في يد من كان قبلي ما تعرضت لك. ثم قال يا عبد الرحمن ابن إسحاق ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ فقال الإمام أحمد فقلت الله أكبر الله أكبر إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال لهم كلموه ناظروه. ويقول الإمام أحمد فإذا تكلم أحدهم رددت عليه وإذا تكلم هذا رددت عليه فإذا انقطعت حجتهم قال ابن أبي دواد يا أمير المؤمنين هذا والله ضال مضل مبتدع. ثم أغروا هؤلاء جميعا المعتصم بالإمام أحمد ليلزمه ويجبره على القول بخلق القرآن حتى أمر المعتصم بجلده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأمر المعتصم الجلاد فيضرب الجلاد الإمام أحمد صوتين ثم يتنحى يقول له ابعد ويتقدم المعتصم إلى الإمام ويقول له يا إمام والمعتصم يقول له يا أحمد علام تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق فأجبني حتى أطلق أغلالك بيدي. وأحمد يرد بقوة ويقين والصوت آثار على ظهره ويقول له أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله لأقول به أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله لأقول به. وظل يضربون بالسياط هذا الجسد الطاهر الصابر حتى أغمي عليه وكانوا في رمضان وضربوه في رمضان حتى أغمي عليه. يقول الإمام أحمد فأفقت بعد ذلك في اليوم 25 من رمضان في السنة 21 بعد 221 فأتوه بشراب ليشرب وقالوا له اشرب يا أحمد فإنك ستموت. قال لا أفطر لا ألقى الله مفطر وأبى أن يفطر الإمام. وخرج الفضلاء بقى من أبنائه وطلابه وتلاميذه يضجون حول السجن ويقولون ذهب أبو القاسم عبيد بن أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وجزاه الله خيرا بمجموعة من طلبة العلم إلى باب المعتصم وظل يصرخ ويقول أيضرب سيدنا أيضرب سيدنا لا صبر لا صبر. وضج الناس مع القاسم مع أبي عبيد القاسم بن سلام فخشي المعتصم أن يغضب الناس عليه وأن يهيج الناس عليه فأمر المعتصم بإخراج الإمام أحمد من السجن. ومات المعتصم وتولى الخلافة بعده ابنه الواثق ابن المعتصم سنة 27 و200 فرفع هو الآخر لواء المحنة والفتنة. يا للمصيبة. بعدما ثار الناس في عهد أبيه في عهد المعتصم وضجوا قالوا أيسجن سيدنا لا صبر لا صبر على أن يسجن الإمام أحمد فخاف من ثورة الناس ومن شغب الناس فأمر بنفي الإمام أحمد أمر أن يخرج الإمام أحمد من بغداد. فاختفى الإمام بقية حياة الواثق كاملة وكانت المحنة قد بلغت ذروتها في زمن الواثق. ومن أروع خلي بالك بقى والله من أروع من ناظر ابن أبي دؤاد في زمن الواثق عالم عامل زاهد فقيه جليل يقال له أبو عبد الرحمن ابن محمد الأذرمي وهو شيخ أبي داود والنسائي كما قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء أبو عبد الرحمن ابن محمد الأذرمي. خلي بالك أدخلوا الرجل أبا عبد الرحمن ده اللي بيقول بقول الإمام أحمد قال القرآن وكلام الله ليس بمخلوق فقال لهم هدوه الواثق فأدخلوه على الواثق وجلس أحمد ابن أبي دؤاد. فالواثق بيقول له ناظر ابن أبي دؤاد فأبو عبد الرحمن قال له إنه لا يستطيع المناظرة. فغضب الواثق جدا على هذا العالم أنت هتناظر ابن أبي دؤاد وابن أبي مش هيقدر على المناظرة. فغضب الواثق فقال له أبو عبد الرحمن ابن محمد الأذرمي رحمه الله قال هون عليك يا أمير المؤمنين واحفظ علي وعليه هون عليك ما تزعلش ما تزعلش نفسك أوي كده احفظ علي وعليه. ثم قال الشيخ لابن أبي دؤاد يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن مقالتك أي عن القول بخلق القرآن أهي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين فلا يصح الدين ولا يكون الدين كاملا حتى يقال ما قلت من خلق القرآن؟ فقال ابن أبي دؤاد نعم نعم. فقال له الشيخ السؤال التالي ذكاء حد جدا المناظرة لها رجال. فقال أبو عبد الرحمن رحمه الله فأخبرني يا ابن أبي دؤاد هل كتم رسول الله شيئا من الوحي؟ قال لا. قال فهل دعا رسول الله إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. معايا ولا نمت؟ فقال الشيخ يا أمير المؤمنين. قال نعم. قال واحدة. قال واحدة احفظ علي دي واحدة. فقال الأمير واحدة. فقال أبو عبد الرحمن يا ابن أبي دؤاد الله عز وجل صدق حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال نعم. ابن أبي دؤاد قال نعم. فقال الشيخ أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصان دينه حتى تقول مقالتك التي لم يقلها الله ورسوله؟ فسكت ابن أبي دؤاد فالتفت إلى الأمير وقال ثاني اثنتان يا أمير المؤمنين. قال اثنتان ما يقدرش يكابر. فقال الشيخ يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله أم جهلها؟ قال علمها ابن أبي دؤاد. قال علمها. فقال الشيخ وهل دعا الناس إليها؟ فسكت ما يضرش الأهار. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث. قال ثلاث منظرة جميلة. فقال الشيخ يا ابن أبي دؤاد هل اتسع لرسول الله إن علمها أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟ هل اتسع لرسول الله إن علمها أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟ فقال ابن أبي دؤاد نعم. وبيفتح له أبواب. قال له هو عرفها بس مرضاش يقول للأم عليه. فقال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذلك عرفوها مرضوش طلب الأمة بها؟ قال نعم. فأعرض الشيخ عن ابن أبي دؤاد وأقبل على الواثق على أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك أنت من الإمساك عن هذه المقالة كما زعم هذا صاحبك أنه اتسع للنبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إن لم يتسع لك أنت أيضا أن تمسك عنها فلا وسع الله عليك. فقال له الواثق صدقت. هو ده بقى الرجوع أبو. قال له الواثق صدقت. قطعوا قيد الشيخ فكوا قيد الشيخ. فلما قطعوه مد الشيخ يده وأخذ الحبال وأمسكها وبكى. فقال له الواثق لما أخذت القيود والحبال؟ قال لقد عزمت إذا أنا مت أن أجعل هذا القيد بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة. فأقول يا رب لما قيدني هذا وروع أهلي وأولادي؟ فبكى الشيخ وعلى صوته بالبكاء. فبكى الواثق وبكى كل من في المجلس. واقترب من الشيخ وسأله أن يجعله في حلم وأمر له بعطاء. فأبى الشيخ أن يقبل عطاء الواثق وقال لا حاجة لي به. فقال المهتدي ابن الواثق وكان حاضرا في هذا المجلس قال بعد هذه المناظرة والله لقد رجعت عن القول بخلق القرآن هذا اليوم بعد هذه المناظرة. وكشف الله الغمة بموت الواثق وخلافة المتوكل سنة 32 و200. وكان المتوكل محبا جدا للسنة ومعظما جدا لأهلها. فلما رفع المحنة وكشف الغمة بأمر الله تبارك وتعالى كتب للأمصار والأفاق وقال لا يتكلم أحد في القول بعد هذا اليوم بخلق القرآن. وأمر بأن يرسل إليه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. كتب إلى نائبه على بغداد أن ابعث إلي الإمام أحمد لأكرمه. وكتب الخليفة المتوكل رسالة إلى الإمام أحمد قال فيها الإمام بقى المتوكل بيقول للإمام إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك وأن تحصل لي بركة دعائك. الله الله، شايف الأئمة بقى، شايف الخلفاء. إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك وأن تحصل لي بركة دعائك. وتمنت أم الخليفة المتوكل أن ترى الإمام أحمد، قالت يا ابني أنا نفسي أشوف أحمد. فلما رأته من وراء ستر رقيق، لما جاء الإمام أحمد وأدخلوه على المتوكل، وقفت أم الخليفة وراء ستارة رقيقة لترى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما رأته قالت الله الله يا بني، بتقول لولدها الخليفة الله الله يا بني في هذا الرجل، فإنه والله ممن لا يريدون ما أنتم فيه، فليست الدنيا همه وإنما همه الآخرة. وهكذا يا ولا فاضل انتهت المحنة التي أقضت مضاجع المسلمين. وباختصار، مرض ابن أبي دؤاد وحبسه المرض حتى دخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي وهو مريض ليقول له أنا لم آتك عائدا، أنا مش جاي أزورك في مرضك، أنا لم آتك عائدا، ولكن جئت لأحمد الله عز وجل الذي سجنك في جلدك كما سجنت أحمد. وقالوا الإمام مرض ابن أبي دؤاد وسجن في جلده، حبسه المرض، ولكن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام. الإمام أحمد صاحب القلب الكبير الذي فعل به ابن أبي دؤاد ما فعل، صاحب النفس الطيبة، صاحب الروح الشريفة والطبع العفيف، يردد قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. ثم يقول ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك وقد قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما قيل له أدعو على ظالمك فقال ليس بصابر من دعا على ظالمه. ولما بلغه أن المعتصم فتح عمورية فقال الإمام أحمد هو في حل من ضربي لفتحه عمورية، هو في حل من ضربي لفتحه عمورية. هكذا أيها الأفاضل، هذا هو الإمام الكبير في تواضع. يقول الإمام أبو بكر المروزي دخلت على أحمد يوما فقلت له كيف أصبحت، فقال وكيف يصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يطالبه بقبض روحه. شايف كلام الإمام أحمد؟ الله الله الله. ودخل عليه أحمد بن يحيى فسلم عليه فقال له أحمد خلص ما فيش الوقت للتسع، ولو كان البقاء تكريما لأحد لخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مات رسول الله فلا يبقى أحد بعده، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ومات الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أسأل الله أن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأواصل من الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى شرحنا لأصول السنة، وأسأل الله أن يجمعنا مع الإمام في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه لمن ضل الطريق فيهتدي، فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد، من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد.